الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو تسبف وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ولا بينة اقتسماها بعد يمين مدعي النصف. هذا الفرد لا يزال في فرض تداعي اثنين على عين واحدة، هذه الصورة تفرض وجود كلتا اليدين على العين، لا أن أحدهما متشبث والآخر خارج. وإنما كلا الاثنين متشبثان، لكن الفارق بين هذه الصورة والصورة المستعرضة سابقا أنه في هذه الصورة أحد المتشبثين ادعى الجميع. الدار المتشبث بها والتي وضع كلا المدعيين يده عليها، أحد المدعيين ادعى الجميع، أي ادعى ملكيته لجميع العين، والمدعي الآخر ادعى النصف وليس كل العين. هذا الادعاء تارة يكون ادعاء مشاعا وأخرى معينة، والادعاء في المشاع تارة يكون ببينة وأخرى بلا بينة. نحن الآن في القسم الأول من الفرض، وهو أن المدعيين ادعيا دعواهما بلا بينة، والدعوى في شيء مشاع، بمعنى أن هذه العين التي يسكنها الاثنين أو الاثنان أحد الطرفين ادعى ملكيتها جميعا والآخر ادعى نصفها المشاع، مو هذا النصف المحدد المعين، أنه يمتلك نصف هذه العين، النصف الشرقي الغربي، ليس هذا هو الغرض. فإذا من جهة ادعاهم مصبه مشاع وليس معينا، اثنين لا بينة لأحد الطرفين. يقول المصنف رحمه الله باعتبار عدم وجود بينة من أحد الطرفين، فعندنا دعوة للكل ودعوة للنصف. الدعوة بالنسبة إلى النصف الآخر ليست فيها مشكلة، إن هذا النصف يدعيه أحد الطرفين، اللي هو النصف المشاع مو نصف معين، يدعيه أحد الطرفين والطرف الآخر لا يدعيه. فنجي للشخص المدعي للنصف، نقول له إذا حلفت اقتسمت الدار مع الآخر. يعني في واقع الأمر يتحول الأمر من ادعاء على الكل إلى ادعاء على النصف. هذا النصف الذي عليه الدعوى نحلف مدعيه ونعطيه إياه إن حلف، ولا نطلب من الآخر الحلف، بس يحلف هذا يأخذ نصف الدعوى التي يدعيها. ما تأتي النوبة أساسا إلى حلف، ولا نطلب منه أن يحلف. احنا الان هذه الدعوة على نصف معين، هذا النصف عليه دعويان، النصف الاخر هذا الطرف مطابق الاخر على انه ملكه، فلا نحتاج الى احلاف، نحتاج الى احلاف هذا على هذا الذي يدعي انه ملك له، فاذا حلف اخذه. وما عدنا احنا نص معين، عدنا نص مشاع. لا اثنين هم متشبثين، وانما الكلام المطروح هل هو حلف واحد او حلفان، الذي يريد ان يقوله المصنف يحلف احد الطرفين، وستأتي مناقشة ان احد الطرفين يحلف اللي هو مدعي النصف، فاذا حلف اعطيناه النصف، يعني يقتسمان الدار من دون العكس. يقول يعني لا نطلب من مدعي الكل الحلف، ليش؟ لانه مصادق على استحقاق النصف الاخر، يعني النصف الاخر تحت يده ولا دعوى بالنسبة اليه، فهو مصادق عليه، والآخر يصادقه على استحقاقه هذا النص، نبقى مع هذا النص فنأخذ يمين هذا. لو كان النزاع في معين، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني إذا كان النزاع في جزء معين، مو مشاع، معين، يعني الدار لها جزء شرقي وجزء غربي، مدعي الكل يدعي ملكية الدار كلها، مدعي النصف يقول أنا النصف الشرقي إلي، ما عاد النصف المشاع وإنما النصف الشرقي، فتنقلب الدعوة هنا إلى دعوة على جزء بعينه، فيصير تحالف أن يحلف هذا ويحلف ذاك لأنه جزء معين. نعم هذا الجزء، لأن ذاك خلاص مخلوص منه وفق، ما في دعوة ذاك أساس. الثاني قال ولو تشبث، اثنينهم واضعين ايدهم على العين، وادعى احدهما الجميع، احد المدعيين المتشبثين ادعى ملكية جميع العين، والاخر عمرو ادعى النصف مشاعا واحد، ولا بينة اثنين اقتسماها، مو اقتسم النصف، اقتسم العين نصفين، فقد يقال لا، وقد يقال اقتسام النصف وليس اقتسام العين. ليش؟ لما سبق وان قيل بان هذا الطرف المدعي للنصف يصادق الآخر على دعواه النصف الآخر وإن كان مشاعا، بس شنو الدعوة على هذا النصف الثاني غير المحدد، فما دام هو مصادقنا على ذاك النصف تجي الدعوة على هذا النصف، فيحلف على استحقاقه المدعي اللي هو عم، يحلف على استحقاقه النصف ويقتسم معه الآخر نصف النصف. خب على كلا الفرضين وعلى كلا الفهمين لا نحتاج إلى إحلاف زيد في النزاع. ولو تشبث وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف مشاعا ولا بينة اقتسماها نصفين بعد يمين مدعي النصف للآخر، يعني زيد العمر الذي ادعى النصف يحلف لمن؟ لزيد عمر، يحلف لزيد الذي يدعي الكل من دون العكس، يعني أن مدعي الكل لا يحلف لمدعي النصف. ليش؟ لأن مدعي النصف يصدق مدعي الكل على نفسه، فلا يحتاج أن يحلف له لمصادقته إياه على استحقاق النصف الآخر. وهذا يقوي أن المراد بالاقتسام اقتسام الدار وليس اقتسام النصف. ولو كان النصف المتنازع معينا مو مشاع اقتسماه بالسوية بعد التعالل، فيثبت لمدعيه أي مدعي النصف الربع. صار معلوم؟ إذا خلينا على الشرح الأول للعبارة وهو اقتسام الدار. زيد وعمر يدهما على دار واحدة، زيد ادعى ملكية الدار كلا، عمر ادعى ملكية الدار نصفا، هذا النصف مشاع، لا زيد عند بينة لا عمر عند بينة. نجي لعمر مدعي النصف نقول له احلف لزيد، فإذا حلف اقتسم الدار نصفين. إذا كان النزاع على جزء معين على نصف بذاته بعينه وأيضا لا بينه، نقول يقتسمانه بالسوية هذا النصف بعد التحالف. يعني زيد يحلف لعمر وعمر يحلف لزيد، ليش؟ لأن هذا النصف إيه نفي ملكية نفي استحقاق، هذا النصف اللي عليه الدعوة كل واحد ينفي استحقاق الآخر، مو مثل ذاك زي عمر مثبت استحقاق زي، بينما هنا ما في واحد مثبت استحقاق الآخر، فيصير تحالفين، يعني حلف من هذا لهذا وحلف من ذاك لهذا. اقتسماه بالسوية بعد التحالف فيثبت لمدعيه أي مدعي النصف الربع. أن قلت ما الفارق؟ ليش هناك حلفنا واحدا اللي هو مدعي النصف وما حلفنا الآخر؟ والفرق أن كل جزء من العين، لاحظ التدقيق في الفرق، أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به. شوفوا على تقدير التعيين عندنا جزء معين بحد ذاته هو مصب الدعوة، بينما على تقدير الإشاعة وين الجزء مصب الدعوة؟ كل جزء، كل جزء، هذا يقول إلي ده يقول إلي نص، لاحظت شنو؟ ولا ترجيح. شو اللي خلينا نرجح هذا ونرجح هذا بالنسبة إلى هذا الجزء؟ نفس لا الكلام نفسه في نص المشاع، هو مو مشكلة أنه أي نص، مشكلة أنا أريد أنا عندي ملكية لنصف هذه العين، ما لها رب أي نصف هذا. والفرق بين الصورة الأولى والثانية اللي في الأولى قلنا حلف واحد وفي الثانية حلفين، أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة اللي في الصورة الأولى يدعي كل منهما تعلق حقه به. هم مدعي الكل يقول هذا إلي، هم مدعي النصف يقول هذا إلي. ولا ترجيح ما نقدر نرجح لا هذا ولا هذا، بخلاف المعين إذ لا نزاع في غيره، في غير الجزء المعين النصف المعين. ولم يذكر يقول الشهيد الثاني في هذا الحكم خلافا، حكم إجماعي، وإلا فلا يخلو من نظر. ليش لا يخلو من نظر؟ نقرأ حاشية السلطان على هذا المقطع لنرى تنظيره أو تنظره هو. قال سلطان العلماء رحمه الله: لا ريب في الحكم على تقدير التعيين. سلطان العلماء يقول القسم الثاني من الفرض ما عندنا في مشكلة. لا ريب في الحكم على تقدير التعيين، يعني في الفرض الثاني اللي هو الجزء معين، النص معين اللي عليه الإشكال. ليش لا إشكال ولا ريب؟ لأن النصف الآخر مخصوص بمدعي الكل بلا كلام، لا ينازعه هذا فيه، فالمدعى به هو النصف المعين ويدهما عليه مستوية، أن هذا متشبث وهذا متشبث، لأن الفرض أن تشبثهما على الكل بالإشاعة، فنسبتهما مدعي الكل ومدعي النصف إلى هذا النصف على السواء. بس تشبثهما على العين بالإشاعة، مو واحد قاعد في جزء وثاني قاعد في جزء، فنسبتهما إلى هذا النصف على السواء، فيقسم هذا النصف بعد السحاب. هذا الجزء الثاني من الدعوة ما عندنا مشكلة. أما على تقدير دعوى النصف المشاع والمعين، لأنهم داخل لأنهم متشبثين بالنصف، فيدهما على النصف المعين سواء، نسبتهما إلى هذا النصف المعين سواء لو لا، واحد يقول إلي واحد ثاني يقول إلي، مدعي الكل يقول هذا النصف لي ومدعي النصف يقول هذا نصفي، فلازم يحلفين، هذا يحلف على نفي استحقاق هذا وهذا يحلف على نفي استحقاق هذا، فإذا حلف اقتسمه، نكل أحدهما الحالف يأخذ، ما مرة تفصيله يعني، لأن الفرض أن تشبثهما على الكل بالإشاعة فنسبتها إلى هذا النصف على السواء، فيقسم هذا النصف بعد التحالف. أما على تقدير دعوى النصف المشاع فما حكم به المصنف محل نظر، الذي قاله الشهيد الأول: ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ولا بينه اقتسماها بعد يمين مدعي النصف، جعل حلفا واحدا، مدعي النصف يحلف على نفي استحقاق مدعي الكل لهذا النصف المشاع، ثم يقتسمان الدار، ما طلب بعد من شنو؟ من مدعي الكل أن يحلف على نفي استحقاق الآخر مدعي النصف. أما على تقدير دعوى النصف المشاع فما حكم به المصنف محل نظر. ليش؟ قال: لعين الوجه المذكور في صورة التعيين. شنو الوجه؟ لاحظوا بدقة، لأن النصف المشاع، النصف المشاع لمدعي الكل بلا كلام، صح؟ هناك النصف المعين لمدعي الكل بلا كلام، فالدعوة في وين؟ فهذا النصف المعين الثاني، وذاك النصف مسكوت عنه. هنا النصف المشاع لمدعي الكل بلا كلام، أكو نصف مشاع آخر عليه التنازع ولا؟ لأن النصف المشاع لمدعي الكل بلا كلام، والنصف الآخر أي نصف فرض المسألة، فنسبتهما إليه بالتصرف على حد سواء، فلا وجه لاختصاص أحدهما بالحل، لأن الفرض إشاعة التصرف أيضا. فالنظر وفاقا لأهل النظر يقتضي في هذا التقدير التحالف أيضا، وقسمة النصف كما في سورة التعيين. وما ذكر في بيان الفرق من أن كل جزء، ما سامع الأستاذ يقول، يقول لا تشكل احتفانا، هذا تحرر. وما ذكر في بيان الفرق من أن كل جزء على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح ممنوع. الشهيد الثاني يقول: والفرق أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح. سلطان العلماء يقول هذا ولا ترجيح ممنوع. صحيح أن كل جزء على تقدير الإشاعة كل طرف يدعي تعلق حقه به، أما تقول ولا ترجيح، ليش لا ترجيح؟ وما ذكر في بيان الفرق من أن كل جزء على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح ممنوع، إذ المرجح موجود فإن كل جزء فرض في الإشاعة يكون نصفه بالإشاعة متعلقا بمدعي الكل بلا كلام. أي جزء أنت تفترضه نصفه لا كلام فيه، نجي للنصف الثاني، فإذا في ترجيح نخلي نصفه ذاك الصوت. إذ المرجح موجود، فإن كل جزء فرض يكون نصفه بالإشاعة متعلقا بمدعي الكل بلا كلام، والدعوى في نصفه الآخر، فليس نسبتهما إلى الكل على السواء حتى يقسم الكل إلى النصف، حتى يقسم الكل بل إلى النصف، يعني نسبتهما إلى النصف على حد سواء فيقسم، مو نسبتهما إلى الكل على حد سواء. لاحظت إشكال سلطان العلماء؟ يقول أنت تقول في صورة الإشاعة مدعي الكل ومدعي النصف، أي جزء أنت افترضت نسبتهما إليه سواء ولا ترجيح؟ يقول له لا، نسبتهما إليه مو سواء. أي جزء أنت تأخذه في فرض الإشاعة تقسمه قسمين، قسم لا كلام فيه وقسم فيه كلام، فتعود الصورة المشاعة إلى صورة التعيين، فنجي لهذا النص الذي فيه الكلام نقسمه فيصير تحالف. فأيضا نطلب في الصورة الأولى حلفا من هذا وحلفا من ذاك، فإذا تحالف اقتسماه بالسوية. هذا ما في بينة حينة، قال احنا بعدنا في صورة عدم البينة. الحين نجي احنا الآن أخذنا صورتين من صور عدم البينة، يعني تثبت الاثنين وادعاء أحدهما الكل والثاني النصف مشاعا بلا بينة وتعيينا بلا بينة. ايوه اثنين هم مدعين تداعيا، فكل واحد يحلف للثاني ان هذا عنده دعوة وذاك منكرها، وهذا عنده دعوة وهذا منكرها، يصير تحالف. ولو أقام بينة، المتشبثان الذين يدعي اللذين يدعي أحدهما الكل والآخر النصف أقام بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته. مو احنا عندنا نزاع ما الذي تقدم، بينة الخارج أو بينة الداخل؟ فإذا اثنين هم أقاموا بينة، إذا قلنا بترجيح بينة الخارج فالأرض كلها أو الدار كلها العين محل النزاع كلها للخارج. من هو الخارج هنا؟ وهو مدعي الكل. ليش صار خارج؟ لأن في نصف معين اثنين هم داخل، النصف الثاني واحد منهم ليدعيه خارج يصير، لأن في يد مدعي النصف النصف صح، فمدعي الكل خارج الآن، يصير هو الخارج ونقبل بينته. وعلى القول الآخر الذي قال نقبل بينة الداخل يقسم بينهما. ليش؟ لأن بينة لا لا الكل، لأن بينة الداخل تقول تقول أن له النصف، فإذا قدمنا بينته أعطيناه نصف يعني. أما إذا قدمنا بينة الخارج، بينة الخارج يقول لي هذا الكل فيعطى الكل. معلوم أو معلوم مين؟ وعلى القول الآخر يقسم بينهما نصفين كما لو لم يكن بينا، لما ذكرناه من استقلال يد مدعي النصف عليه صح. فإذا رجحت بينته به بهذا النصف أخذه. ولو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها، أو الكل سوى بينة حكمنا بها وأعطيناه الكل، ذو النصف أقام بينة حكمنا بها وأعطيناه النصف. ولو كانت في يد ثالث، نعم رجعنا إلى خالد وزيد وعم يدعيان، زيد يقول لي الدار كلها، عمرو يقول لي نصف الدار، والدار في يد خالد، وصدق أحدهما صار صاحب اليد، فيترتب عليهما تفصيل بعد الذي مضى تفصيله. وللآخر إحلافهما، يا الصورة مصدق أحدهما يعني خالد صدق زيدا، عمرو يستطيع إحلاف زيد وإحلاف خالد. ولو أقام بينة، خالد مستأجر، زيد وعمر تداعيا فأقام بينة، من الفرق بين هذا وبين مضى؟ مضى متشبثين، هنا خارجين، فأقام بينة. أثناء التشبث قلنا أن المسألة خاضعة لتقديم بينة الداخل أو بينة الخارج، أما هنا كلاهما خارج. هو نرجع إلى معيار التعارض مال بينة، بعد هنا مو بينة داخل وبينة خارج، كلاهما بينة خارج، فنشوف مرجحات البينة. ولو أقام بينة فللمستوعب النص، صح؟ يلا ادع الكل له النص، وتعارضت البينات في الآخر في النص الآخر، فيحكم للأعدل فالأكثر فالقرآن بمرجحات البينة، ويقضى لمن خرج بيمينه. سوينا قرآن، طلع اسم زيد، يقضى لزيد بس بيمينه، لازم يحلف أيضا. فإن امتنع، لا هذا من واجبات القاضي، فإن امتنع زيد حلف عمرو حلف الآخر، فإن نكلا قسم بينهما. شلون يصير التقسيم هنا؟ فللمستوعب ثلاثة أرباع وللآخر الربع، صح؟ لأنه نصف بعد محرج، البينات متعارضة في وين؟ في نصف. نعم. نعم. له نصفه أو له كله حسب من الممتنع. وللآخر الربع، وقيل يقسم على ثلاثة. فلمدعي الكل اثنان، ولمدعي النصف واحد. يعني نجي إلى العين نقسمها ثلاثة أقسام، مدعي الكل نعطيه اثنين، مدعي النصف نعطيه واحد. ليش؟ لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة، فيقسم على طريق العول أو العوال. شنو هو العوال؟ فيما إذا مات ميت وخلف تركة تنقص فروضها أو سهامها عن فروض الورثة، هذا نسميه عوال. فتنسوي نسوي تقسيم سهامي، هناهم نفس الكلام نسوي الدار، باعتبار أن النزاع مو على أجزاء محددة ومعينة، ما نقدر نقول والله إلى هذا نصف ولهذا نصف، وإنما نجي نخليها ثلاثة أقسام، مدعي الكل نعطيه قسمين ومدعي فيصير ثلثين صفر على حسب سهامها، وهي ثلاثة، كضرب الديان. بمعنى لو أن مجموعة من الديان لهم في ذمة واحد مال، هذا الذي لهم في ذمته مال عند مجموعة عند قسم محدد عند 10 دنانير، هذا يطلب مبلغ وهذا يطلب مبلغ، وهذا كيف نقسم العشر عليهما بالسهام؟ ما الفرض لو أن الموجود يوفي أعطينا كل واحد حقه، وإنما الموجود 10 وهذا يطلب 50 وهذا يطلب 40 وهذا يطلب 30، هو النساء المقصود السهام النساء. إيه؟ لا لاحظوا المثال الذي يضربه كلام الخمسة ثلث. فلو كان ما عند المفلس ثلاثة دنانير يأخذ صاحب العشرة ثلثي موجودهما دينارا والآخر ثلثه وهو دينار. فكذلك حال المتداعين لو كان أحدهما يدعي الكل وهو عشرة والآخر يدعي نصف الكل وهو خمسة، فبعد جمعهما تؤخذ نسبة كل مدعي إلى المجموع فيعطى لمدعي النصف ثلثان ولمدعي النصف ثلث واحد. هذا قول ابن الجنين يقسم على ثلاثة. السبب لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة مشاعة، ما وقعت في جزء معين حتى نجي نقسمه. ما دام في جزء غير معين، يعني كل واحد له نسبة في هذا الجزء. نعم، نفس الرجل يتأثاهم. على كل حال نقطة، وكل موضع حكمنا بتكافؤ البينات، انتهينا من الصور التي استعرضت بأقسامها. طبعا في صور أكثر بس هذا مختصر ما ذكره الشهيدان. قال مسألة، وكل موضع حكمنا بتكافؤ البينات أو ترجيحها بأحد الأسباب إنما هو مع إطلاقها أو استحاذ التاريخ. يعني إحنا نقول متى يستحكم التعارض، متى تكون البينات متكافئة فنرجح بالمرجحات الخارجية، إما لأن البينتين مطلقتين ما محددة، ذني يشهد أن هذه الدار إلى متى الله العالم، وذني يشهد أن هذه الدار للآخر متى الله العالم، أو استحاذ التاريخ في السنة الفلانية هذه في السنة الفلانية. هل بينة تقول السنة الفلانية والبينة الأخرى تقول السنة الفلانية؟ ولو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت. اثنين يشهدوا أن هذه الدار لعام سنة 1418، البينة الثانية يقول لا 1419، يقول نقدم القديمة. ليه؟ لثبوت الملك لها سابقا في الصفحة. البعض قالوا لا العكس، جديدة هي التي تقدم. لا أنا ذكرتها في الاستطراد. ليش الجديدة تقدم؟ لأنها تثبت انتفاء ملكية بمعلومية هذين الشاهدين عن شيء لا يعلمه الشاهدان الأولان. قول أقوى موجود أيضا في السياق، هذا إذا شهدت بالملك المطلق، يعني كلتا البينتين شهدتا بالملك المطلق أو المسبب أو بالتفريق. يعني واحدة شهدت بالملك المطلق وأخرى شهدت بملك مسبب، نفس الشيء. أما لو شهدت إحداهما باليد، يعني واحدة شهدت بملكيته بناء على أنه ساكنها والأخرى بالملك، يعني بينت زيد بناء على أنه ساكن، وبينت عمر بناء على انه اشترى ذاك اليوم فلان فلاني هذه الدار. فان كان المتقدم هو اليد في التاريخ رجح الملك بقوته وتحققه الان، صح؟ يعني الشاهدان اللي شهد ان زيدا كان يسكن هذا البيت سنة 1418، الشاهدان الاخران يشهدان ان عمر اشترى هذه الدار سنة 1419، فنقدم الشهادة للملك إذا كان المتقدم هو اليد. وإن انعكس، يعني الشاهدان شهد لزيد أنه اشتراها سنة 1418 وشاهدان شهد أنها تحت يد عمرو سنة 1419، اليد تأخرت هنا. وإن انعكس ففي ترجيح أيهما قولان للشيخ، قول بترجيح اليد وقول بترجيح الملك، وتوقف المصنف في الدروس مقتصرا على نقلهما. هذا تمام الكلام في التعارض وصوره. وينبغي لي أن أنبه أن أغلب هذه الصور إن لم نقل كلها محل كلام وأخذ ورد وجدل شديدين في الفقه. ليست الأمور مسلمة ولا إجماعية، وإنما هي خاضعة لكثير من الاجتهادات والاستدلالات. يبقى القول في القسم الأخير من كتاب القضاء، وهو القسمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.